المسجد وإن حرم الكون، وإن حرم الكون. لو فرض شخص مجرم أذن في المسجد، وهذا المجرم المفروض يخرج من المسجد، وهكذا لا يجوز المكر، لكنه طفل. لا لا أمر وبحث، لا لا للماشي، لا هو بحث عمد عاصي، الأذان مشروع إنما بقاؤه غير مشروع. يعني بعبارة أخرى الأذان ليس محرم، محرم هو بقاؤه، فلا يقال الأذان محرم، لا يقال الأذان غير مشروع، هذا مشروع.
لاحظ المقولة.
فلو فرضنا أذن هو مجرما في المسجد فيستحب حكاية أذن، نعم حرم عليه هو البقاء والمكر بعد الآخر. الآن أذكره مثله مثل الدار المغصوب، لو أذن في الدار المغصوب، لو أذن في الدار المغصوب هو أذن صحيح مشروع، لكن الحرم البقاء الكون، الكون في الدار المغصوبة، هذا الكون في الدار المغصوبة محرم، ولكن الأذان ليس محرم. الأذان ممكن حينئذ إلا إذا قلنا تموج الصوت، يعني التموجات في الفضاء، لكن كنا لننصرف عنها الغصب صارخا، ذكرنا هذا البحث، ذكرنا قلنا تموج الهواء وكذا إلى آخره، لا يعد تصرفا عند العرف، لا يقال تصرفا. إيه فلو أذن في الدار المغصوبة وأذن صحيح، لكن فعل معصي بالبقاء. ومن هنا من ذهب إلى أن الأذان محرم باعتبار أنه منهي عنه والنهي عن العبادة بالفساد في المحل ليس منهيا عنه، ما نهى عن الأذان، منهي عن الكون، صحيح. أما الأذان فليس منهيا عنه، وعليه سبحانه الله وبركاته، وعليه فيكون ماذا؟ أذانه صحيح. من المجرم إذا أذن في المسجد، طبعا سوف يأتي معنا أنه ليس في الطهارة في الأذان، حتى لو كان مجنب أذن ثم تطهر وأقام الصلاة، طبعا يا خمس سوف نذكر أنها يشترط فيها طهارة عندنا هذا المشهور. فلو كان مجنب أذن ثم تطهر وأقام الصلاة أذان صحيح له أجر. لا ليس فاصل دقيقة، ثلاث دقائق تصل بسرعة. نعم كان وسواسيا شيخنا في هذا يحتاج إلى شاهد الحق.
على وجه الأولوية.
ليش؟
قطعا. إذا كان في المسجد.
بلا أشكال، لا، أنا ما أتكلم عن الآن عن الأولوية، صحيح. أتكلم عن الإجزاء. أتكلم هل تصح حكاية هذا الأذان أو لا تصح؟ كلام هنا الشيخ فقط. وأنا أقول أكثر من ذلك، يعني نظير لهذه المسألة، ذكرناها في الحج. في الحج لو فرضنا امرأة حائض دخلت المسجد للإحرام، كان بالمدينة مسجد الشجرة، وهي آتي إلى مكة للأعمال للعمرة وكذا والحج، وهي حائض، طبعا هي لا يجوز لها الدخول إلا إذا دخلت من باب خرجت من باب آخر مثلا، فتلبي حينئذ هناك بالطريق. أما إذا ما كان عندنا هكذا دخلت من باب خرجت من باب، لا يوجد، قلنا لا يجوز لها أن تدخل المكة، لا يجوز. لكن لو عصت ودخلت المسجد ولم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء لك، التلبية صحيحة، لا يقال أنها غير، ليش غير صحيحة؟ تقول فعل وفعل محرم بالبقاء، التلبية ليس منهي عنها، التلبية ليس منهي عنها، طبعا خلاف للبعض، خلاف للبعض.
بس مثلا الحرمة في الأذان يعني
الصوت الشيء يمكن يستعمله.
ما هو؟
إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، هو مأمور بالخروج. المكث والأذان ضد الخروج يعني. يصبح الأمر بالشيء مقتضي النهي عنه ضده، وهذا عبادة فيمكن.
هو من هي عن المكث؟ أولا
إيه وقوفه في المسجد الحرام ضد خاص للخروج.
ليس الأذان يا ولد، إنما المكث هو الضرب. يعني الوقوف هو الضرب.
هو لا يقف برهة، يقف ويؤذن.
ولو كان بالنتيجة الوقوف هو ضد المأمور به. أنا مأمور بالخروج. المكث ينافيه. الذي ينافي الخروج ما هو؟ مكث، ليس الأذان.
ثم أكل شيء حصلته في المسجد.
دقيقة. الأذان لا ينافي الخروج، الذي ينافيه مكث. أنا مأمور بالخروج، المكث هو ضد المأمور به، واحد. مثل الصلاة يصلي ضد المأمور بالخروج. أما نفس الأذان وليس ضد، هذا واحد. ثانيا نحن قلنا سابقا لا نعم لا الأمر بالشيء لا بناء عن ضدنا، لكن لو كان بناء هذا ليس ضد له في هذه الصورة. فالخلاصة لو أن شخصا مجنبا أذن في المسجد فتستحب حكاية هذا الأذان، هذا الخلاصة. قال وكذا أذان من أخذ عليه أجره، هذا محرم. لا سوف يأتي معنا أنه يحرم أخذ الأجر على الأذان، هذا من جملة الأدلة الخاصة. أدلة خاصة فورا، والإفتاء والقضاء يحرم أخذ الأجر عليه، يحرم. فلو أخذ رجل على الأذان، طيب هل الأذان محرم؟ يأخذ رجل محرم، أخذ رجل محرم شيء، هذا ليس محرم الأذان. يعني بعبارة أخرى لو فرضنا شخص أخذ رجل على الأذان، هل يصبح أذان محرم؟ هذا ليس محرم، لأن محرم هو أخذ الأجر. نعم وشد حلاك للمؤذن إذا أراد الأذان من باب الارتزاق بيتمد يرتزق. اي مثل طالب العلم كذا اذا درس الفقه او القاضي يقضي يرتزق، فهو مرتزق. مرتزق هذا المعنى شيخنا، هو المعنى ذاك الذي استعمل الفقهاء يعبرون مرتزقه. مرتزقه يعني يرتزق من بيت المال، إيه ليس في بالمعنى اليوم. اليوم تقول الشخص انت من مرتزقه يصير مشكله طويله عليك.
الأذان المشروع ما هو؟ الأذان مع قصد القرب. فإذا كان يقصد
الأجرة أولا وجبنا لها حل مثل الصلاة، مثل الصلاة يصلي قضاء يأخذ أجرة، يستأجر على الصلاة، يستأجر على الصلاة. نعم ذاك فيها نص على عدم أخذ الأجرة،
لأنه منهي عنه.
أولا ممكن يكون أذان الإعلام، أذان الإعلام لا يشرف فيه القرب، هذا واحد لا لا يشعر. ثانيا نحن قلنا سابقا قلنا نعم مثل من يأخذ أجرة على الصلاة والداعي محرك له المال وليس القربية، لو المال ليش هو يصلي عن الغير، يصلي عن أبيه وعن أخيه مثلا. فوجدنا لا حال، نعم هذه تختلف ونهي عن الأخذ فقط، أما نفس الأذان لا يشتري إليه الحرمة، لا يجوز يأخذ، لا يجوز يأخذ أجرة. ليش يكون محرم الأذان؟ فإذا لم يكن محرما يصح أن يكون عبادية في هذه الصورة. طيب فإذا يجوز حكاية من يأخذ أجرة على الأذان وإن فعل محرما. قال فلا يحكي أذان المجنون والكافر، هذا مجنون وأذن غير مشروع أو كافر يؤذن، كافر يؤذن فأذانه غير مشروع. وإن قيل أنه سابقا في بعض البلدان استأجروا مؤذنا وكان كافرا، لا أدري أن الشخص شيء أن أهل البلد الفلاني يشهدون أن لا إله إلا الله على كل حال. فأذان المجنون أما الصبي يأتي الكلام العربي مميز غير مميز فيه كلام هذا غير مشروع. فإذا تحكي أذان المجنون أو أذان الكافر لا يصح.
ما في فرق لما قلنا الكافر مكلف بالدروع؟
لا يصح منه حتى لو كان
أذان العام.
لا يصح
صح أذان العام
يعني إذا لم يشترط فيه القربة أذان الإعلام لا يصح لأنه لا يشترط فيه.
لا يقال أن هذا أذان مبتدع.
لا يشترط فيه. لا ليس مبتدع أذان العادي أذان الظهر.
العام
يكمل أنت تكمل حي على خير العام نقص أكمل أنت أكمل أكمل الأذان الصحيح أكمله.
أكمله.
إيه أكمله. سوف يأتي أنه يكمل ما نقص.
مبتدع.
ماشي الحال قول إعلام. أو ولا عليه لكن هو أذى هذا أذى مسحوق. فحينئذ وقال ومنه المرأة إذا سمع الأجنبي. لكن نحن قلنا إيه ما أدل على حرمة على حرمة سماع صوت المرأة إلا إذا علمت أنه شخص يتلذذ بصوتها مثلا وإلا صوت المرأة ليس عورة. لذا قلنا لو صلت أمام الأجنبي وجهرت بالقراءة صلاتها صحيحة خلافا طبعا لبعض الأعلام خلافا لبعض الأعلام فبالنتيجة لأن صوتها ليس عورة فيجوز. فلو أذنت يجوز أذنها صحيح.
لو كان محرما عليها رفع الصوت يكون نفس الأذان غير مشروع منها.
إيه لأنه نفس عورة.
هنا لا يجوز.
إيه لأنه نفس الصوت عورة شيخنا. هذا الفرق. بنفس الصورة نعم
نساء وعين وعورة
ذكرناها ضعيفة مرسلة ضعيفة عن النبي نبوية عادية روايتين أو ثلاث روايات عندنا ذكرناها في محله هناك إيه كنا ضعاف نبوية كذا صحيح ذكرناها صارت شيء على الفرق. وبناء عليه فلو فرضنا أن صوت عورة لا يجوز حينئذ. ومنه قال أذان عصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة عندما حرمه عندما حرمه بعضهم حرم الأذان أذان عرفة عصر عرفة عصر يوم عرفة وعشاء المزدلفة وعصر الجمعة بناء على تحريم الأذان. سوف نبين إن شاء الله ما نأتي عن هذا الكلام بناء حينئذ لا يجوز الحكاية. أما لا إذا قلنا غير محرم تجوز الحكاية. الخلاصة شيخنا أقول شيء حتى الأذان المحرم إن قصدت به عنوان الذكر بالحكاية أو الأذان المحرم صوت المرأة مثلا محرم أو أذان عرفة محرم أو أنه المزدلفة عشاء المزدلفة يحرم الأذان هناك لو فرض حرام أنت تارة تحكي الأذان بعنوان أذان هذا لا يجوز من غير مشروع وأخرى تحكي بعنوان أنه ذكر مطلق قلنا في ذكر الله أكبر ولم يحس عن كونه ذكر شيخنا هو ذكر فإذا قصدت كونه ذكرا فيصح ولك أجر ولكن لا من باب حكاية أذان بخصوص أنه أذان
إلا فرض الله على
ويقول بأن صوتها عورة يعني حتى ما في أجر على شيء ذكر إيه العنوان هي شيء
رفع على صوتها
ولا بناء على أن يحرم عليها مثلا أنت تحكي الصوت تحكي الله أكبر أنت ليش تسوي حرام أنت ما تسوي هي سوت حرام هي فعلت حرام
هي
نحن كلام عن الحاكي هي تؤذن وأنت تحكي الأذان شيخها هي تقول الله أكبر أنت تقول الله أكبر أنت تحكي هذا الشيء
يعني حتى
فالحرمة عليها وأنت تقصد الفكر المطلق الله أكبر فلو حتى لو قلنا صوت عورة الحاكي إذا قصد الفكر المطلق لا بأس به
حتى المجنون
نعم حتى المجنون حتى الكافر
ابتدائها بالسلام لأن لا يسمع صوتها
نعم
بعض الروايات
تكره ابتداءها
بالسلام
اذا ثبت، اذا ثبت هذا اذا ثبت هذا الشيء باعتبار عندهم ان المستحبات والكراهيه تشابه بين عندهم. على كل هذا بحث اخر، نحن لسنا الان في صدد الايام ما يتعلق بالمراه. الامر الخامس، الامر الخامس ذكر المصنف هنا رحمه الله وفي الذكرى انه يستحب أن يأتي بما نقصه المؤذن. المؤذن نقص شيء عمدا أو سهوا. فقال الحاكي يستحب له ماذا؟ أن يكمل. يستحب ذكر أنه أن يأتي ووافقه الجمل من الأعلام. منهم الفاضل الأصفهاني في كشفه، كشف المثال، حيث قال يستحب للحاكي قول ما يتركه المؤذن من الفصول سهوا او عمدا للتقي وهو للتقي ما قال هي على خير العمل مثلا انت قلها مثلا باعتبار وحدك.
وين عملها
بس؟ اقامه يعني الشعر
ما كنت ما بنقول اصلا يعني حتى التقي ما عادش بقول
نعم
الحكايه في الصلاه بغير الحياه.
لا ما اقول في الصلاه مطلقا نحن كلام الان يعني ما نقول قلنا يجوز الحكايه في الصلاه. أما الآن هو أصلا غالبا يكون في غير الصلاة الحاكم. غالبا يكون في غير الصلاة فلا بأس يحكيها ما في مانع شيخ بالعكس. لا كنا في الصلاة فقط. فبناء عليه في هذه السورة قال يستحب أن يتم ما نقص المؤذن. ما الدليل على الاستحباب؟ صحيح يستحب الحكاية أما يستحب أن يتم ما نقص من دليل عليه؟ لا من دليل في هذه الحالة. قالوا قد يستدل لذلك بصحيحة ابن سينا. ما شو صحيحة ابن سينا؟ هل تدل أم لا؟ صحيحة ابن سينا الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد. حيث قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذن مؤذن فنقص الأذان أو نقص الأذان فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه. أنت مش يعني الرواية وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه الحديث. شيخ الجليل هل هذه الصحيحة لهذا المطلب أم شيء آخر؟ شيء آخر يعني هي في صلاة البيان الاكتفاء بأذانه لأنه سوف يأتي ماذا يجتزأ في الصلاة بأذان الغير. هذا الذي يجتزأ به لو نقص أتم ما نقص وأنت تدخل في الصلاة يعني لا تبدل هكذا. فليس في صلاة البيان الحكاية حتى يقال أتم هذا مورده هذا الشيء. تريد تحمل الرواية معنى آخر؟ لا الرواية لا يعني لا تتحمل هذا الأمر. خلي على ظاهرها الرواية، الرواية على ظاهرها. أنت تريد تصلي عادة يستحب الأذان والإقامة. فوجدت الشخص يؤذن. وأنت سمعت الأذان. بدون حكاية أصلاً. أنت سمعته، هذا بدون حكاية. نقص. نقص سهوا مثلا او شيء اتمه وتاتي بالاقامه حينئذ ونصليها هكذا هذا بالضبط من صار. فلا تدل على ما ذهب اليه يعني صحيح ابن سينا هذه الصحيحه انصافا لا يستفاد منها هذا الكفر. وبناء عليه فانصافا ما عندنا دليل على استحباب الحاكي تبديل ما نقصه المؤذن بهذا العنوان. معنى دليل العنوان ياتي بذكر المطلق كذا معنى بهذا العنوان معنى دليل
ان شاء الله. وجدنا انها مطلقه تشمل حاله الاجتزاء وحاله الحكايه
ما فيها اطلاق شيء ان شاء الله. اذا اذن مؤذن فنقص وانت تريد ان تصلي باذانك شوف الروايه تريد تصلي فاتم اصلا ما في حكايه اصلا موردها واضح الاجزاء لانه سوف ياتي انه اذا اذن شخص تستطيع هذا موردها صار شيء ما في اطلاق من هذا الجهه. صحيح. سألت عبد الله. عبد الله. الأمر الثالث المعروف بين الأعلام أنه أن يقول عند سماع الشهادتين من المؤذن أن يقول ما في صحيح الحارث ابن المغيرة النضري عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3. أنه قال من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني من سمع شخصا هكذا يتشهد شهادتين فقال هذا السامع فقال مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفي عن كل من أبى وجحد وأعين بها من أقر وشهد وكان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد كان له أجر على كل من أنكر وجحد وأعين بها استعان بها في البرزخ وكذا وإلى آخره وأعين بها فيستحب له. هذه الرواية صحيحة بطريق الشيخ الصدوق الفطيح وثواب الأعمال والأمال كما أنها صحيحة في المحاسن بطريق البرقي ولكنها في الكافي ضعيف بسهل من زيادة لكنها يكفينا صحتها من باقي الطرق. الأمر السابع أيضا الأعلام ذكروا قالوا استحب أيضا لسامع أذان الصبح بالمناسبة إذا أردت أن تجمع بين المستحبات لا تقدر شيخنا يعني يوم من الأيام وجهنا هذا المطلب أنه كيف الشارع يأمرك بأشياء وأنت لا تقدر إذا أردت أن تعمل كل المستحبات اليومية الواردة من صلاة وصيام وقراءة القرآن ومساعدة المؤمنين وكذا مستحبات الأكل ومستحبات النوم شيخنا ومستحبات الخروج والدخول على الحمام مستحبات الوضوء ما تقدر شيخنا إذا أردت أن تجمع بينها بتمامها أولا كثير من الناس لا يعرف هذا المستحبات وبعد المعرفة إذا أراد أن يجمع بين كل مستحبات وأنه لم يقل أنفع الفلاني وأنه من فصلاة الليل وفيها مستحبات كذا والضجعة ذكرنا الضجعة ويستحب كذا وكذا وإلى آخره فكيف يأمرك الشارع بأشياء وأنت لا تقدر عليها نحن صرنا أجمع ذلك تلاحظ نفس الأذان إذا من أراد أن يعني مستحبات الأذان وحدها تشغله عن أشياء كثيرة مستحبات الأذان قلنا الشارع أمر بها على نحو يعني الشارع لاحظه وهي أمر واقعي أنه عادة الناس بشكل عام لا تجمع بين المستحبات الناس لا تجمع غالبا بين كل مستحبات لعله لا إنما بعضهم يختار القرآن بعضهم يختار مساعدة الناس بعضهم الصوم بعضهم الصلاة بعضهم التدريس بعضهم كذا موجود هذا فالشارع لا يريد أن يحرم شخص من شر لو جعل مستحبا شيئا خاصا قد البعض ما عنده خلق عليه فجعل لك من المستحبات كثيرة بأي شيء أخذت تؤجر عليه إن أمكنك الجمع أفضل بكثير إلى أخر وإلا أنت مأجور بهذا المستحب وذاك المستحب وبالمناسبة بعض المستحبات فيها خصوصية لا توجد في غيره يعني مثلا تقول ادفع مال للفقير تقول لا يشفع ما أقرأ سورة الإخلاص هذا لا مستحب أو أقرأ الفاتحة هذا مستحب يعني إلا دفع المثل مثلا افعل كذا يقول ليش افعل كذا مثلا صوم صوم له مثلا كذا يقول ليش اصوم كل النهار انا ها وصلي ركعتين مستحب كذا هذا مستحب انتبه له المستحبات فيها خصوصيات بعضها لا توجد في البعض الاخر قطعا انا شبهته يوم من الايام مثل الطعام والفواكه اغلب الانسان مثلا بعد الأكل قد يكون عنده ماء يحتاج إلى الماء أو الفواكه أو الحلوى أو ما أشبه ذلك وكل واحد يغني عن الآخر الحلوى لا تغني عن الماء والماء لا يغني عن الفواكه والفواكه لا تغني عن كذا كل شيء فيه خصوصية هذه أيضا نستعمل فيها خصوصية خصوصية مثلا الصوم جنة من النار قد يعاقب الإنسان يوم القيامة لكن الله لا يعاقبه في النار قد يعاقب يعني أفرض إنسان يداوم على الصوم هذه خصوصية في الصوم أن العقاب قد يكون بالعصي أو بشيء آخر كثير من أنواع العذاب عندنا لكن هذا النار يمنعه مثلا ماذا الآن أفرض مثلا بعض الأشياء مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرحمن إما أن ركعتين تطفئ غضب الرحمن هذا مستحب ذاك مستحب مثلا بالمثال فالله سبحانه وتعالى أمر بالمستحبات والله يعلم أن الناس ما تفكر دائما يتركون كذا فأي شيء أتي مستحب يريد لك الأجر المنفعة فوسع عليك الأسباب وسع عليك فأنت بأي سبب تفعله لذا تلاحظ الأذان وحده مستحبات الأذان تحتاج إلى وقت منها أنه يستحب الحكاية ومنها أنه يستحب عند الصبح نعم ومنها يستحب عند الشهادتين ومنها أنه يستحب أن يقل هذا الأذان وحده لذا قال يستحب لسامع أذان الصبح والمغرب أن يقول ما في المروي عن المحاسن وثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام الوسائل باب 43 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 قالوا عن الصادق عليه السلام مروا في المحاسن ثواب الأعمال عن الصادق عليه السلام قال من قال حين يسمع أذان الصبح اللهم أني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك وتسبيح ملائكتك أن تتوب علي أنك أنت التواب الرحيم وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا مات تائبا أحسن من هذا ماذا يريد فيها 1 و2 لأنه هي فيها الذيل أيضا فيها شيء لأن أتكلم عنه 1 و2 هذه الرواية أولا ضعيفة بجهالة عباس مولى الرضا عليه السلام نعرف أنه مولى الرضا يعني يشتغل عند الرضا أما من هو عباس يلا زوجته تعرفه ما أدري من يعرف عباس هذا واحد وأيضا محمد بن عيسى مشترى ما قال ابن عبيد حتى يكون يقتيني محمد بن عيسى هذا مشترك بين عدة أشخاص نحتاج إلى منجم حتى يعرف لنا مثلا أو أحد كذا من هو محمد بن عيسى مشترك والنتيجة ضعيفة ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا هذه الرواية رقم الحديث 1 الشيخ الصدوق في الفقيه رقم الحديث 1 ولكن بدون وتسبيح ملائكتك بدون هذا الشيء لكن ايضا ضعيف في الفقيه بالاسلام اذا عرفت ذلك انتقل الشهيد في الدروس الى شيء اخر في الاذان والاقامه قال والطهاره
الفرق بين اقبال ليلك واقبال نهارك الصبح من
إقبال نهارك وإقبال ليلك بالعكس.
بالعكس بالله بالعكس. يعكسها. لا معنى لإقبال نهار إقبال ليل.
الله قال مثل ذلك.
إيه يعني يعكسها هذا يعني مثل الباقي العيد. باقي العيد. أنت توب على توب الرحيم كذا دعاء تسبيح ملائكتك هذا معنى. إيه هذا معنى. ثم قال والطهارة يعني استحب الطهارة في الأذان وفي الإقامة آكد يعني الطهارة آكد والقيام يعني استحب القيام في الأذان وفيها آكد وفي الإقامة آكد وأوجبهما المرتضى في الإقامة وليس المسجد المرتضى فقط الجماعة بالأعلام أيضاً أوجبوا الطهارة والقيام في الإقامة إذن عندنا أربع مسائل في الواقع الأذان والإقامة من حيث الطهارة والأذان والإقامة من حيث القيام نبدأ بالأذان من حيث الطهارة الأذان من حيث الطهارة أما بالنسبة من حيث الطهارة المشهور كل أنواع الأذان صحيح أما استحباب الطهارة في الأذان مستحب هذا هو المشهور بين الأعلام الصحيح استحباب الطهارة من الحدث بالنسبة إلى الأذان وفي الجواهر إجماعا في الخلاف والتذكرة والذكرى ينقل عنهم الإجماع والمحكي عن إرشاد الجعفري بل في المعتبر والمحكي عن المنتهى وجامع المقاصد هو من العلماء يعني استحب الطهارة من العلماء إلا من شذ من العامة إلا من شذ يعني عند كل الناس استحب الطهارة في الأذان إلا من شذ الأنصاف شيخنا الجليل المسألة متسالم عليها عندنا وعندهم أما الذي شاب فلا يخل بالتسالم أصلا هذا على الله لا سيما عندهم وما أدري من هو الذي شد عن ذلك عندهم على كل حال فنقطع تستطيع أن تحلف يمين أنه يستحب الطهارة في الأذان لا تقول أنا مشتهر في هذه المسألة شيخنا وهذا الأولى يقطعوا فيها يقطع باستحباب الطهارة هذا أصبحت من البديهيات ويؤيده بعض الروايات يعني يؤيد أيضا استحباب الطهارة في الأذان بعض الروايات منها المرسل المروي عن كتب الفروع يا كتب الفروع ما في كتب فروع موجود الفقهاء ليس فروع الكافي لا الفروع الكافي كان موجود في الكافي لا يعني في الفروع الفقهية يعني هذا الحديث مكرر في الفروع الفقهية هكذا المراد وهو الحديث لا تؤذن إلا وأنت طاهر أنا أنصار ما وجدت له مصدر فقط هذا في الكتب الفقهية يكرر موجود عندهم أما ليس له مصدر والذي يهون الخطب مرسل إن كانت رواية فهي مرسل هذه إن كانت رواية قالوا ويؤيده أيضا ما هو مروي في كتب العامة كنز العمال جلد 4 صفحة 267 رقم 5496 قالوا حق وسنة هذا عندهم حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر حق وسنة بالمناسبة عندهم يفرقون بين المستحب والسنة يجعلون السنة بين المستحب والواجب مثلا يقولون أنه البقاء في المزدلفة إلى طلوع الفجر سنة وليس واجب. وأكثر مستحب سنة يجعلكم يعني عندنا ركن هذا لابد منه واجب في الوقوف أو يقول سنة. وهكذا عندهم بعض الأمور. وحنيف عنده الوقوف بعرفة أظل لحظة والباقي سنة. سنة عندهم بعض الأمور مثلا الطواف ثلاث أشواط واجب والباقي سنة. طواف الإفاضة يعبر عنهم الإفاضة، طواف الحج يعبر عن الحج يعني بعد المجيء، بعد المجيء من منى. بعض الأمور فعندهم فرق بين السنة والمستحب. عندهم السنة عندهم آخر قالوا حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر. طبعا الرواية ضعيفة. ومنها ما في دعائم الإسلام، ما في دعائم الإسلام المستدرك باب ثمانية من أبواب الأذان والإقامة حديث اثنين عن جعفر بن محمد عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل ولا يقيم إلا على طهر. هذا الرواية ضعيفة بالإرسال. فإذا أصل نحن ما نحتاج مؤيدات بعد وجود هذا التسالم القوي، لا نحتاج المؤيدات إلى أصل استحباب الطهارة في الأذان مسلم. ولكن هل يشترط في صحة الأذان الطهارة بحيث إذا ما تطهر يكون الوضوء يكون الأذان فاسد مثلا كما في بعض الأمور مثلا مثل الصلاة إذا لم يتطهر يكون صلاة فاسدة، أو الإقامة على رأي البعض أو الأخوة إذا لم يتطهر يكون فاسدة، فهل الأذان يكون فاسد؟ عندنا جملة من الروايات شيخنا مستفيض أنه يصح الأذان بلا طهارة، يصح الأذان بلا طهارة. جملة من الروايات إنصافا الوارد في المقام مستفيضة جدا، روايات مستفيضة. وهذه الروايات نقرأها أيضا لأن فيها دلائل على الإقامة التي نتكلم فيها بعد ذلك، أيضا يستفاد منها حكم الإقامة من حيث الطهارة. من جملة الروايات نقرأ البعض وغدا إن شاء الله نكمل الباقي. من جملة الروايات الواردة في المقام صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الوسائل باب تسعة من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد عن أبي جعفر عليه السلام قال تؤذن وأنت على غير وضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا. فأيضا سوف يأتي أنه هذا دال على عدم اشتراط قائما أو قائما، قائما أو قاعدا. قال تؤذن وأنت على غير الوضوء، هذا واضح وعلى غير الوضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت. توجهت لأن سوف يأتي أن الاستقبال شرط أو ليس بشرط يستحب، سوف يأتي أنه لكن ليس بشرط. ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة، إذا أقمت فعلى وضوء سوف يأتي.
شو المقصود بالثوب الواحد؟
يعني ساتر العورة كافيه، كافي الثوب ساتر العورة.
احنا
لانه عندنا روايتكم يصلي بالضباط يجوز فبالنتيجة هذه واضحة بالنسبة لعدم اشتراط في الطهارة، وواضحة باشتراط الطهارة في الإقامة. طيب أخليها بذلك، سوف نتكلم عن الإقامة بعد ذلك. ومنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل نفس الباب باب تسعة من أبواب الأذان والإقامة حديث اثنين حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء. شوف العبارة بالنسبة إقامة عبارة شديدة قوية حصل ولا يقيم إلا وهو على وضوء. ومنها صحيحة ابن سينا نفس الباب حديث ثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء إقامة. أما الأذان لا بأس. أما باقي الروايات تأتي إن شاء الله والحمد لله.